السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن العراق قطع شوطا بعيدا في تنفيذ التعهدات التي قدمها للجهات المانحة مقابل الحصول على مساعدات لإعادة بناء الاقتصاد العراقي. وأشارت بعثة الأمم المتحدة في بغداد إلى أن الحكومة العراقية أنجزت الكثير مما تعهدت به في مجالات مراجعة الدستور وتشكيل مفوضية انتخابية مستقلة وإعداد قانون النفط وقانون الاستثمار وقانون إدارة الموارد العامة، إلى جانب جهودها في مجال مكافحة الفساد وإحلال الأمن. أعلنت الدنمارك اليوم الجمعة أنها أجلت سرا هذا الأسبوع نحو 200 عراقي عملوا مع قواتها في العراق وأفراد عائلاتهم، ومن المتوقع أن يطلب غالبية هؤلاء العراقيين منحهم اللجوء في الدنمارك. وقالت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان اليوم أنها اتخذت هذا الإجراء خوفا على سلامة العراقيين وعائلاتهم بعد انسحاب القوات الدنماركية. ويتمركز نحو 470 جنديا دنماركيا في منطقة البصرة تحت قيادة القوات البريطانية في جنوب العراق، ومن المقرر أن تسحب الدنمارك جميع قواتها الأرضية في آب المقبل وتستعيض عنها بوحدة مروحيات من 55 عسكريا. وصل أكثر من 250 سجينا فلسطينيا أفرجت إسرائيل عنهم اليوم الجمعة إلى الضفة الغربية، حيث كان مئات في استقبالهم، وقبل بعض المفرج عنهم الأرض لدى نزولهم من الحافلات عند حاجز بيتونا العسكري قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية. ولوح كثير من السجناء المفرج عنهم بالأعلام الفلسطينية بعد نقلهم من سجن كتسيعوت الإسرائيلي في صحراء النقب. الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب بالسجناء المفرج عنهم مشيرا إلى نحو 11,000 فلسطيني ما زالوا في السجون الإسرائيلية.
لا تتصوروا مدى سعادتنا، مدى ابتهاجنا بعودتكم إلينا، ولكن اسمحوا لي أن أقول تبقى فرحتنا ناقصة، تبقى فرحتنا غير كاملة، لأننا نريد لأحد عشر ألف أسير أن يعودوا إلى أهلهم، أن يعودوا إلى وطنهم.
استخدم الجيش اللبناني اليوم الجمعة مكبرات الصوت لدعوة مسلحي تنظيم فتح الإسلام المتحصنين في مخيم نهر البارد في شمال لبنان إلى الاستسلام. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن شهود ومسؤولين أمنيين أن الاشتباكات استمرت اليوم بصورة متقطعة. الجيش اللبناني أعلن مخاطبا مسلحي فتح الإسلام أن قواته تتقدم أقرب فأقرب من آخر معاقلهم في المخيم، وأن عليهم الاستسلام متعهدا بمحاكمة عادلة. أعلنت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الجمعة تثبيت رئيسها القاضي افتخار محمد تشودري في منصبه، واعتبرت أن قرار الرئيس برويز مشرف تعليق مهامه في آذار الماضي قرار غير شرعي. المحكمة. أمرت المحكمة بإسقاط التهم الموجهة إلى تشودري بارتكاب أخطاء مهنية واستغلال المنصب. في غضون ذلك قتل 4 أشخاص اليوم في هجوم انتحاري استهدف حاجز تفتيش لقوات الأمن الباكستانية في منطقة القبائل شمال غربي البلاد. وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس بريس إن هجوما انتحاريا وقع عند حاجز تفتيش في شمال إقليم وزيرستان، وأن 4 أشخاص قتلوا في الهجوم بينهم 3 مدنيين وجندي. أعلن المبعوث الأمريكي إلى محادثات الملف النووي الكوري الشمالي كريستوفر هيل اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية يمكن أن تفكك منشآتها النووية هذا العام. وكانت المحادثات السداسية التي جرت في بكين بمشاركة الكوريتين والولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان انتهت اليوم دون تحديد مواعيد لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي. وقال هيل في تصريح للصحفيين أن مواعيد ستحدد بعد تشكيل فريق عمل.
قررنا ألا نحدد مواعيد نهائية، سنحدد مواعيد عندما تكون لدينا مجموعة عمل لنعرف بدقة ما نتحدث عنه، مثل المدة التي يستغرقها تفكيك المنشآت النووية. وهذه مسألة تقنية، إذا حددنا لها موعدا الآن فإننا لا نكون في الحقيقة متأكدين منه. أنا ما زلت على رأيي بأن كل هذا يمكن أن ينفذ حتى نهاية العام.
قررت محكمة بريطانية اليوم الجمعة توقيف طبيب أردني بتهمة الضلوع في محاولات فاشلة لتنفيذ عمليات تفجير في لندن واسكتلند. ويواجه الطبيب محمد جميل العشا تهمة التآمر لأحداث تفجيرات. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طاب توقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: السفير الأمريكي في العراق يقول إن البلاد تعاني مناخ من الخوف، وبغداد تطالب أنقرة بوقف فوري لتصعيدها العسكري على الحدود. حذر السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر من أن أي سحب للقوات الأمريكية من العراق دون شروط قد يعطي إيران مجالا أكبر لتوسيع نفوذها في المنطقة، ويخلق مناخا مريحا لعمل القاعدة، ويتسبب في إذكاء العنف الطائفي في العاصمة العراقية. كروكر الذي كان يتحدث إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد، طالب بمنح استراتيجية العسكرية الجديدة في العراق مزيدا من الوقت قبل الحكم عليها، وقال إن هناك المزيد الذي ينبغي عمله مستقبلا، مشيرا إلى تضرر البنية الأساسية والحكومة العراقية والشعب العراقي بشكل مؤثر خلال الفترة المنقضية. ورأى السفير الأمريكي أن التوترات والضغوط المجتمعية انعكست على الحكومة العراقية، معتبرا أن البلاد تعاني مناخا من الخوف في مختلف المناطق.
إذا كانت هناك كلمة واحدة يمكنني استخدامها ليلخص بها المناخ العام في العراق، في الشارع، في الريف، في بقية المناطق وعلى المستوى الوطني، فإن تلك الكلمة هي الخوف.
وشدد كروكر على أن الالتزامات التي تعهدت بها حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي خلقت مستوى من الثقة في الحكومة العراقية، غير أنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة أن لا يعتد الكونغرس برقم الالتزامات التي وفت بها الحكومة ويعتبرها مقياسا دقيقا لمدى تحسن الأداء الحكومي. واعتبر السفير الأمريكي الذي بدأ عمله قبل أقل من 4 أشهر أن مستويات العنف في العراق انخفضت على الرغم من استمرار الهجمات الانتحارية والعبوات الناسفة على جنبات الطرق، ولفت إلى حدوث تقدم في محافظة الأنبار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قد أحرزت نجاحات كبيرة ضد عناصر القاعدة، وشدد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية لحفظ الأمن والحؤول دون انزلاق البلاد في موجة أخرى من العنف. أنهت جبهة التوافق العراقية مقاطعتها لجلسات مجلس النواب التي بدأتها الشهر الماضي احتجاجا على إبعاد محمود المشهداني من رئاسة المجلس. المتحدث باسم الجبهة وأحد نوابها سليم الجبوري قال إن المشهداني عاد لمنصبه، مشيرا إلى أن الجبهة شعرت بأن ثمة قوانين مهمة ينبغي التعامل معها، لكن الجبهة ستواصل مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء احتجاجا على اتخاذ إجراء قانوني ضد أحد وزرائها. وكانت الكتلة الصدرية قد أنهت في وقت سابق هذا الأسبوع مقاطعتها لمجلس النواب بعد أن أكدت لها الحكومة أن المزارات المقدسة ستحظى بحماية أفضل. إلى ذلك قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن العملية السياسية تشهد انفراجا، وتوقع المزيد من التحرك خلال الأسابيع المقبلة لحل العقد السياسية التي طرأت في بغداد. زيباري قال في مقابلة صحفية أن هناك حراكا جديدا وأن العملية السياسية نشطت مجددا، لافتا إلى أن أولى التحركات التي تساعد على الانفراج السياسي تمثلت في مشاركة جميع الأطراف في اجتماع عقد قبل أيام للمجلس السياسي للأمن الوطني. وأشار زيباري إلى أن عودة النواب عن التيار الصدري وجبهة التوافق إلى البرلمان تأتي في إطار التحرك لإحداث انفراجة في العملية السياسية، وقال إن كتلة الائتلاف العراقي الموحد ستقدم لائحة بأسماء 6 وزراء لملء الشواغر الحالية في الحكومة، في وقت يواصل رئيس الوزراء نور المالكي اتصالاته مع جبهة التوافق من أجل أن تعاود مشاركتها في حكومته. قالت وزارة الخارجية العراقية أنها ترفض التصعيد التركي العسكري الأخير على الحدود المشتركة بين البلدين، وقيام القوات المسلحة التركية بقصف العديد من القرى الكردية في محافظتي دهوك وأربيل بالمدفعية والطائرات المروحية، ما تسبب في حدوث حرائق كبيرة في الغابات وهلع ونزوح السكان من قراهم. بيان للوزارة أشار إلى أنها طالبت في مذكرة وجهتها إلى حكومة أنقرة بالوقف الفوري لهذا التصعيد وإنهاء التحشدات العسكرية على الحدود العراقية الشمالية. وقال البيان إن المذكرة شددت على رغبة الحكومة العراقية في إجراء مباحثات مباشرة مع تركيا لمعالجة كافة القضايا العالقة بين البلدين بروح إيجابية أساسها علاقات الجوار والروابط المشتركة بين البلدين بعيدا عن التهديدات العسكرية على حد تعبير البيان. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن في بيان صحفي عن أسف بغداد لقيام القوات التركية بعمليات عسكرية شمال العراق وقصفها بالمدفعية مناطق عديدة في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بنحو 250 قذيفة مدفعية سقطت في مناطق نهلة ونيروي وريكاني. يذكر أن الجيش التركي رفع من حجم قواته العسكرية قرب الحدود المشتركة مع أقليم كردستان العراق على خلفية تزايد هجمات مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الحدود التركية، وتحاول القوات المسلحة التركية إقناع الحكومة بالسماح لها بالتوغل في شمال العراق لملاحقة أكثر من 4000 مقاتل من العمال الكردستاني بحجة أنهم يستخدمون المنطقة كقاعدة لمهاجمة أهداف أمنية ومدنية داخل تركيا. كشفت الدنمارك أنها نقلت جوا من العراق هذا الأسبوع وبشكل سري نحو 200 مترجم وموظف عراقي عملوا مع قواتها في العراق وأسرهم. وزارة الدفاع الدنماركية قالت في بيان أنها رأت أن تبلغ الرأي العام بعد مغادرة المترجمين الفوريين والآخرين العراق انطلاقا من القلق على أمن المترجمين وأسرهم وأيضا على أمن القاعدة الدنماركية في العراق. سفير الدنمارك في العراق بو أريك ويبر قال إن الخطوة جاءت بعد مقتل عراقي عمل مترجما فوريا للدنماركيين في العراق في كانون الأول، وأشار إلى أن نحو 80 من الذين نقلوا جوا هم موظفون وأن الباقين أفراد من أسرهم. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن وبر قوله إن المترجمين عملوا مع الدنماركيين نحو 4 سنوات، وقال إن من شعر إن أمنه مهدد في العراق منح تأشيرة لدخول الدنمارك وهناك يطلبون حق اللجوء. وكانت الحكومة الدنماركية قد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مع حزب الشعب المعارض للهجرة يقضي بمنح تأشيرات دخول للمترجمين الفوريين العراقيين الذين ساعدوا القوات الدنماركية في العراق خوفا من أن يستهدفهم المقاتلون بعد انسحاب القوات الدنماركية. وتعرضت حكومة يمين الوسط الدنماركية لضغوط متزايدة لمساعدة العراقيين رغم سياسة تقييد الهجرة التي تطبقها البلاد ورغم علاقتها المتوترة مع الحزب المعارض. ويذكر أيضا أن الدنمارك التي تشارك بقوة قوامها 470 جنديا في جنوب العراق تعمل تحت قيادة بريطانية ستسحب جميع قواتها البرية من العراق في آب وتستبدلها بوحدة هليكوبتر يعمل فيها 55 جنديا فقط. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن إلى الريف وغنائه الأصيل الممتع مع الفنان الراحل داخل حسن.
ترتعش كلها يا لسان العجد وضاي لسانين عجد وضاي ترتعش كلها لسانين عجد وضاي ترتعش كلها قلبي خفض والحيل روحي على خلها قلبي خفض والحيل روحي على خلها ولا رايد عشرت وياك حشي ليش ذب لا تقري لا رايد عشرت وياك حشي ليش ذب لا تقري
أدور على صدقي على I'm
ماشي ليش لا تفري لو رايد عشر سويات حاشي ليش لا تفري
أدور على صدقي أنا ضع بعد وين ألقى أدور على صدقي أنا ضع بعد وين كلين هاجن يا ناه عليك هاجن يا ناه عليك وجروحي روحي كلين هاجن يا ناه عليك وجروحي كلين شلحين شش اللي شلون شوقي اللي منهن شلحين شش اللي شلون شوقي اللي منهن ولا رايد عشر سويات حاشي ليش لا تطري لا رايد عشر سويات حاشي ليش لا تطري
أدور على صدقي أنا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني. حيث أعلن الجيش الأمريكي أن مروحياته قتلت 3 مسلحين وأن جنوده اعتقلوا 44 آخرين في مناطق مختلفة من العراق. الجيش أفاد في بيانات عسكرية بأن طاقم مروحية تابعة للفرقة متعددة الجنسيات في بغداد قتل 3 متمردين كانوا يقومون بنقل الأسلحة من جامع، وأشار إلى تدمير مركبتين لهم غرب بغداد. من جانب آخر، قال الجيش الأمريكي أنه ألقى القبض على مسلح له صلة مع فيلق الحرس الثوري الإيراني قوة القدس في غارة بمنطقة خرنابات قرب بعقوبة. الجيش قال أنه يعتقد أن المعتقل يقوم بتسهيل نقل الأسلحة والأشخاص من إيران إلى العراق، مشيرا إلى أن قوات التحالف صادرت خلال الغارة مبلغا كبيرا من العملة الأمريكية والأسلحة وصور شباب يحملون أسلحة. وفي البصرة، قال الجيش البريطاني أن 3 مجندين بريطانيين قتلوا الخميس بقذيفة مورتر سقطت على قاعدتهم. المزيد من التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي شهدتها البصرة في تقرير كاظم حسن سعيد.
لقي 3 جنود بريطانيين مصارعهم إثر تعرض قاعدتهم العسكرية لهجمات غير مباشرة، وجاء في بيان للقوات متعددة الجنسيات بأن 3 جنود من سلاح الجو البريطاني لقوا حتفهم الليلة الماضية إثر تعرض إحدى القواعد لهجوم غير مباشر، وبهذا بلغ عدد الجنود البريطانيين الذين قتلوا منذ اجتياح العراق 262 جنديا، ولم يحدد البيان موقع القاعدة لأسباب أمنية على حد تعبيره، مضيفا بأن القصور الرئاسية تعرضت لهجوم بالأسلحة الخفيفة هذا، وقد تواصل تحليق الطائرات المروحية والمقاتلة منذ عصر أمس حتى فجر اليوم. وفي حادث منفصل، تمكنت آمرية خفر السواحل النهرية من ضبط باخرة تحتوي على كميات كبيرة من معلبات العصير غير الصالحة للاستخدام، وصرح العقيد الركن ظافر لإذاعة العراق الحر بأن خفر السواحل ضبطت هذه الكميات في ميناء أبو فلوس ضمن قناة شط العرب وأرسلت عينات منها للجهات الصحية فأثبتت عدم صلاحيتها. وأضاف العقيد ظافر بأن الأشخاص المسؤولين عن هذه العملية قد أحيلوا إلى التحقيق. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وهذا استعراض للحوادث الأمنية في الموصل في تقرير أحمد سعيد.
صباح اليوم الجمعة، أغتيل في حي 17 تموز عضو في مجلس محافظة نينوى الموصل على يد مسلحين مجهولين. وفي حي المثنى بالقرب من جامع الصديق اختطف مسلحون مجهولين آخرون شقيقتين، إحداهما باسم سهى قصي والثانية زينة قصي، وبعد فترة وجيزة على اختطافهما تم العثور على جثتيهما في الحي نفسه. وفي حي القادسية الثانية بالقرب من جامع النعيم، أفادنا الشهود عيام بأنهم شاهدوا إلقاء جثة من سيارة من نوع أوبل ديفترا على رصيف الشارع، فيما انتشرت جثث في مناطق بحي اليرموك. من جانبها، اعتقلت الشرطة العراقية 7 أشخاص من المجتمعين في حي 17 تموز. وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، هز دوي عدد من الانفجارات صباح اليوم الجمعة مناطق وأحياء في مدينة الموصل. ففي حي اليرموك انفجرت سيارة مفخخة أودت بحياة 5 أشخاص وجرح 7 آخرين جميعهم من المدنيين. وفي حي الوحدة انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مستشفى السلام، فيما انفجرت عبوتان ناسفتان وفي الحي نفسه بالقرب من باعة المتجولين، هذا إضافة إلى انفجارات أخرى وفي الحي نفسه أيضا. أما في حي الميثاق فلقد انفجرت عبوتان ناسفتان بالقرب من محطة تعبئة الشرقي للوقود، وذلك بوجه الركن عسكري أمريكي وبدون خسائر. هذا ولقد شهدت الموصل عمليات إطلاق نار عدة، بينها عملية إطلاق نار بصورة عشوائية في منطقة دراجة اللعفر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. حي مستمعينا بكل خير، وهذه دعوة للجميع من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. هناك محطات نتوقف فيها لنتعرف على أبرز الأحداث في بغداد وعدد من المحافظات العراقية. فبعد الاستعراض تستمعون إلى تقريرين، الأول من أربيل حول تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك. كما نتعرف على محاور ندوة اقتصادية في محافظة واسط لمناقشة مسودة مشروع قانون النفط والغاز. كما سيلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول مسألة التوفير والاستهلاك والديون. كما نتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. ويتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على تزايد ظاهرة جرائم الشرف في كردستان. ولنا اليوم رحلة نتعرف فيها على عدد من المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعدين وضيف البرنامج الشخصية الرياضية رسن بنيان. برنامج حوارات يأتيكم في الساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم، حيث يستضيف نبيل الحيدري أستاذ اللغة العربية والأدب المقارن في جامعة بغداد الدكتور داوود سلوم حول ضرورة الحفاظ على سلامة اللغة العربية. مستمعين الأعزاء، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنلتقي بفارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر برنامجه كولاج حول التوفير والاستهلاك والديون. أما الآن فإلى أربيل، حيث ذكر مسؤول كردي أن الحكومة العراقية تتجه إلى تسمية الوزيرة نرمين عثمان رئيسة جديدة للجنة العليا للمادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك. ممثل رئيس إقليم كردستان الخاص بمتابعة هذه المادة قادر عزيز اتهم الحكومة العراقية بالتباطؤ والمماطلة في تنفيذ تلك المادة، بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء نور المالكي على تفعيل تنفيذ المادة 140 وتعيين رئيس جديد للجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذها. المسؤول الكردي عزيز أوضح أيضا أن القيادة الكردستانية لم تطالب بتأجيل تنفيذ المادة أو الاستفتاء عليها، كما أشارت إلى ذلك مصادر عراق مسؤولة. شمر رمضان والتفاصيل.
ذكر مسؤول كردي أن الحكومة العراقية تتجه إلى تسمية الوزيرة نرمين عثمان رئيسة جديدة للجنة العليا للمادة 140 من الدستور. الوزيرة نرمين عثمان ستشغل المنصب الذي ظل شاغرا خلال الأشهر الماضية في عقاب استقالة الوزير هاشم الشبلي من رئاستها. وأبلغ قادر عزيز ممثل رئيس إقليم كردستان العراق الخاص بمتابعة المادة 140، أبلغ إذاعة العراق الحر بوجود مثل ذلك التوجه، وأن رئيس الحكومة نوري المالكي أبلغه شخصيا بذلك خلال لقاء جمعهما في بغداد نهاية الأسبوع الفائت.
العملية جارية يعني مستمرة، ولكن هنالك بطء في تنفيذ المادة، وهنالك حقيقة مماطلة من قبل الحكومة العراقية في تنفيذ المادة 140. وأنا تباحثت مع سيد رئيس الوزراء حول هذه المماطلة، وأكد من جانبي بأنه هو يقوم بتفعيل المادة وبتعيين رئيس جديد للمادة والاستعجال لتنفيذ المادة، لأن المدة المتبقية قليلة جدا، ويجب أن الإسراع في تنفيذ المادة وتفعيل اللجنة لإصدار قرارات أخرى حول تنفيذ هذه المادة.
ما الذي يجري الآن على الأرض؟ يعني آخر خطوة قامت بها هذه اللجنة كان قد أعلن عن تعويض العوائل الراغبة بالعودة إلى الأماكن السابقة التي جاءت منها في جنوب العراق.
نعم، العملية مستمرة في توزيع الاستمارات على المرحلين وكذلك على الوافدين على حد سواء، ويتم ملء هذه الاستمارات ويتم دفع تعويضات لهؤلاء المرحلين وكذلك الوافدين، وهنالك استقبال جيد لملء الاستمارات.
تدفع الآن تعويضات من قبل الحكومة العراقية في هذا الإطار؟
نعم بالتأكيد، يعني القرار يتضمن بدفع تعويض 20 مليون دينار للوافد كعائلة وكذلك 10 ملايين للمرحلين.
القصد من السؤال، هل يحصلون الآن؟ يعني هل استلم منهم، يعني استلمت أعداد منهم مثل هذه التعويضات، أم أن الأمر لا يزال في انتظار قرار آخر أو إجراءات أخرى؟
بعد ملء الاستمارات وبعد نقل المستمسكات يعني إلى أماكنهم من كركوك، وكذلك بعد استقرار المرحلين عودتهم إلى كركوك، سيتم تعويضهم حسب القرار.
كان قد أعلن أيضا خلال الفترة الماضية بأن القيادة الكردستانية لا تمانع في أن تؤجل مسألة الاستفتاء لبضعة أشهر إلى العام المقبل إذا ما اقتضت العملية مثل هذا التأجيل. هل بالفعل مسألة التأجيل مطروحة في الوقت الحاضر؟
لا أبدا، هذا ليس صحيحا. القيادة الكردستانية لم تطالب أبدا بتأجيل المادة، بالعكس بل تطالب بتنفيذ المادة في مدتها المحددة وكما جاء في الدستور، وحاليا نحن نركز على تنفيذ المادة كما جاء في الدستور وكما هو موجود، ولم نقبل بأي تأجيل أو أي تمديد بالنسبة لتنفيذ المادة 140.
هل أنتم موافقون بأن العملية ستجري في موعدها أم أن هناك عراقيل، وما نوع هذه العراقيل التي تؤخر ربما؟
بالتأكيد هنالك عراقيل جدية يعني، والعراقيل والوجود هذه العراقيل أدت إلى تأجيل يعني ضياع كل هذه الفترة المدة الكبيرة، ولكن رغم ذلك أمامنا فترة أخرى، فترة 6 أشهر بإمكاننا أن ننفذ المادة.
لو سألنا أخيرا عن الرئيس الجديد للجنة المادة 140، يعني ما هي خفايا هذا الموضوع؟ هناك عديد من المرشحين، هل استقرت الآراء إلى حد ما على مرشح معين؟
تقريبا يعني مسألة تعيين رئيس اللجنة تقريبا شبه منتهية. السيد رئيس الوزراء أكد لي بأنه هو يعني يقوم برئاسة اللجنة أو يكلف السيدة نرمين عثمان نائبة الرئيس بالقيام بمهام رئيس اللجنة وإعطاء كل الصلاحيات لها.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر معكم أعزائي في جولتها في المحافظات، ومحطتنا الآن ستكون في الكوت، حيث عقدت مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع جامعة واسط ندوة اقتصادية لمناقشة مسودة مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل. أكاديميون من الجامعة مشاركون في الندوة أشاروا إلى وجود جوانب سلبية وإيجابية في القانون، في حين أشار الباحث الاقتصادي علي فاضل إلى عدم حاجة العراق لعودة جديدة للشركات الأجنبية لتمتع العراق بقدرة بشرية وفنية متقدمة جدا بحسب رأيه. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
أثارت مسودة قانون النفط والغاز ردود أفعال متباينة بين أكاديميين وناشطين في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة واسط، لما ينطوي على هذا القانون من ملاحظات مهمة وخطرة بالقدر الذي تبدو فيه إمكانيات تطوير الثروة النفطية. تلك ردود الأفعال جاءت في ندوة اقتصادية نظمتها مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع جامعة واسط بحضور أكاديميين ورجال أعمال وشخصيات سياسية. الدكتور مهند محسن استاذ مادة الاقتصاد في جامعة واسط وصف القانون بالقول:
مسودة مشروع النفط إذا ما تحقق مصلحة وحدة البلد وتحقق إرادتها لمركزية دولة واحدة يتحول من نعمة إلى نقمة ويكون أساس قوي لتقسيم البلد. ولذلك فيه الكثير من نقاط الضعف التي وضعت أساسا كمطبات أمام مسيرة الشعب العراقي.
ويشير علي فاضل إحدى الشخصيات السياسية المستقلة ولديه بحوثة في الحقل الاقتصادي يشير إلى أنه ليس هنالك حاجة لعمل الشركات الأجنبية من العمل في العراق ويعلل قوله.
العراق يتمتع بقدرة بشرية وفنية متقدمة جدا ولا حاجة لنا بالشركات الأجنبية التي سنفتح لها الباب الواسع من العودة ثانية. كما أن السعي للحصول على المزيد من الأموال لإغراض التنمية مسألة مشروعة، لكن المراقب يدرك أن المتوفر من الإيرادات ليس بالإمكان استثمارها إضافة إلى دور مجلس النواب ما زال محدودا وينحصر في عملية تصديق أو رفض القانون، في حين تتمتع الحكومة بجميع الصلاحيات المتعلقة بإبرام العقود.
فيما يبدو القانون من وجهة نظر الدكتور رحمن الموسوي من جامعة واسط ذو جوانب إيجابية وأخرى سلبية لما للقانون من أهمية في بناء الاقتصاد العراقي.
القانون ينطوي على جوانب إيجابية وأخرى سلبية بالإمكان معالجتها وضرورة إشراك الشعب بمناقشة مسودة القانون وعدم الاكتفاء بالحدود الضيقة، لأن ما سيتمخض عن القانون ربط العراق ومستقبل العراق بشركات غادرتنا مكرهة. كما أن القانون سيحرر القطاع النفطي من الحلقة الوطنية التي مارست مزايدات كثيرة بعد سيطرة الفئات الحزبية.
ويدعو محمد العميري ناشط في مؤسسات المجتمع المدني يدعو إلى ضرورة أني بتشريع القانون من أجل إشراك أطياف الشعب وخبراته الوطنية بمناقشة مسودة القانون قبل المصادقة عليه. كما يقول
تمرير هذا القانون لاعتبارات سياسية أكثر من المتطلبات الاقتصادية القائمة على دراسة الواقع الاقتصادي وربط القطاع النفط وإيراداته المتدفقة بالتنمية المستدامة والتي تعني توظيف النسبة الاقتصادية من عوائد بيع النفط في القطاع الاستثماري للقطاعات الانتاجية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، ولم تنجح الموازنات لتصحيح واقع الاقتصاد وإعادة الحياة للقطاعات المنتجة. لذلك أرى ضرورة التأني بتشريع هذا القانون وإشراك القوى المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والخبرات الاقتصادية الوطنية في حلقات دراسية متخصصة قبل المصادقة عليه لما يشكله هذا القانون في المستقبل من قاعدة للتطور الاقتصادي.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تنتهي الوصفات رحنا من نديهم.
مستمعين الأعزاء، يلتقيكم الآن فارس شوقي مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول مسألة التوفير والاستهلاك والديون، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. ضيوف هذه الحلقة:
زكريا،
إنعام،
علي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: الداين وما الداين، محطة الاستهلاك، محطة أجمع وما أجمع.
أشهد يا زماني أظل كل عمر ثاني، أعد سنيني لغياب وعايش بالأماني.
المحطة المفتوحة. وأخيرا محطة تحياتي. محطة الداين وما الداين، أصدقاء المستمعين، من السهولة الواحد يتداين من صديق أو من أخ، لكن بعدين شلون الواحد يقدر يرجع هذا الدين؟ الدين بحد ذاته أذى كبير على الواحد. ليش واحد يتداين ومن منو؟
إذا كنت محتاج للدين، أنا مثلا محتاجها أو الأهل محتاجها، أو مثلا صديق بموقف حرج ولازم وما عنده ولازم أوقف له، شخص كلش غريب، يعني ما أخذ من أي واحد، صداقة عادية أو شخص أعرفه، ما أحرج نفسي.
كنت أذكر كل الزين أبويا كان يلزمني قبل ما أروح للمدرسة الصبح، كل يوم يلزمني يقول لي: إنعام، مستحيل تدانين، إذا حتى لو ميتة من الجوع ما تطلبين من أي أحد، هاي خليها ترتشية بأذانك، لا تدانين ولا تدانين.
يعني أشوفها أنه بالنسبة للشخص نفسه يعني ثقيلة أو زحمة، وممكن تخرب على صورته كشخص، هو يعني نظرة العالم له. طبعا تبقى على حسب الشخص اللي أنت تعرفه، ممكن شون إذا كان الشخص كريم، أو الشخص ممكن يشهر باللي مدينه، أو الشخص ينظر للمدين إنه أنت اللي مدينك بحيث إنه يشتريك بهذا الدين، أو يعني وجهات نظر، يعتمد على الشخص اللي تطلب منه ووضعيتك أنت وعلاقتك ويا الشخص اللي أنت وضعيتك اللي تحتم عليك إنه تطلب.
لا، هو طبعًا إلا بالضرورة، لأن مبدأ الدين نفسه مو حلو.
ليه؟ شنو يعني شي يسوي الدين؟
محرج، مشاكل تصير من وراء، سمعة تصير لك ما حلوة، توقع يعني مثلا بمشاكل بحزازيات وما محتاج لها. أكو ناس أعرفهم من الدين ما يقدرون ينامون، يفكرون هواية، صار لهم مشاكل هواية بحيث تسبب إلى حالات من حالات السرقة مثلا، يعني بعد ما يقدر ما يعرف شو يسوي، يقوم يسرق أو يسوي أشياء غلط بس على مود سد الدين.
يمكن من أختي إذا فتشي، يمكن يعني إذا مشى لبجزداني المبلغ الكافي أخذ من أدها 10-20، إيه أوكي وبعدين أرجع لهي، بس يعني كدين مبلغ كبير وهيك لا، ما داين.
ما ننظر للدين من وجهة نظر سلبية إنه جيب وهاك وانتهى وشرد وراح وخلاص، لا، وإنما موقف ممكن أي شخص يلبي يعني حاجة أخوه أو حاجة صديقة وكذا، وهذا الشيء موجود يعني، موجود كسنة، موجود كدين، موجود كشرع، وحتى بالمجتمعات الأوروبية نفسها.
يعني هي شغلة الدين فد شغلة يعني بها أشياء زينة وبها أشياء مو زينة. الشيء الزين مثلا إذا أنت عندك صديق عزيز عليك ومحتاج الفلوس مثلا، ده يروح يساعد أهل بغداد يدزلهم كم فلس، ليش لا؟ إذا أنا عندي طبعا مستحيل، لازم ما مانع أبدا، بالعكس أنطيه وأساعده، لأنه أقول خطية مهما يكون هذولا هو قاعد بغربة وأهله محتاجين.
صحيح، هنا الاعتماد على النفس كل الكبير، يعني إذا ما تعتمد على نفسك وما تداري نفسك بنفسك ما حد يوقف لك،
ما تخلي نفسك في موقع كلش حرج من ناحية الدين.
هذا الشيء أنصح به كل الشباب، أنه ما يدانون أو يوقعون بنفسهم بمشاكل يعني ما لها داعي.
كولاج
لا تلوموني ترى مكر على فراقة، روحي مثل أهبع عليه وعيني مشتاق، أنا ما قدر أبتعد وتفارق عيوني ولا أقدر أحتمي فرقة فراقة. لا تلوموني ترى مكر على فراقة، روحي مثل أهبع عليه وعيني مشتاق، أنا ما قدر أبتعد وتفارق عيوني ولا أقدر أحتمي فرقة فراقة.
محطة الاستهلاك. شلون الواحد يقدر يقاوم المغريات الآن؟ الأسواق مليئة بالبضائع والأجهزة والملابس، شلون الشاب راح يقاوم هذه الأمور؟ لازم أصرف الفلس بالوقت المناسب وحسب الحاجة طبعا. نسمع.
أستهلك فلوسي للملابس، السيارة، طلعاتي، السفرات، قاعدات ويا الشباب، تعرف احنا هنا بأوروبا نطلع مطاعم، كافيات على البحر.
يعني تحتاجون تشوفون بعضكم حتى تتداولون، حتى تسولفون، حتى شنو؟ ممكن تقول لي هاي شلون، ليش تشوفون بعضكم؟
نقرب الوصل بيناتنا، لأن مثل ما تعرف كنا متغربين عن العراق ونحتاج للحنية وللغتنا والدمنا والناسنا يعني ها تحس بيه لما تقعد ويا العراقي هنا، يعني شيء كلش حلو. فأكيد لما تطلع تشرف الشيء، تاكل شيء، يعني ما تطلعون سينما، تطلع حفله، هاي الشغلات يحتاج لها كل فلوس.
شو الموقع من الاستهلاك؟
اي يعني هواي شغلات مثلا شغلات كماليه ماكو داعي، يعني الشغله الضروريه اشتريها، بس الشغله المو ضروريه ما اشتري، يعني الحاجه اللي عندي تنكسر اروح اشتري مكانها وهاي، بس اللي حاجه عندي من عندها واروح اشتري الثانيه لا لوش ماكو داعي.
يعني أقدر أوازن نفسي، بس ما أقدر أقول 50% ولا أقدر أقول 100%، يعني مستهلك 100% ولا متوازن 50% بحيث كذا وكذا، يعني حسب الحاجة وحسب الظرف اللي يمر، لكن نقدر نوازن، لأن مقارنة بالأوضاع المحيطة بينا لا نشوفك ناس فعلا ما تقدر، يعني تحت تأثير الضغوط وتحت تأثير الدعايات والأوضاع اللي تمر بها لا ما تقدر توازن، لكن احنا تحت هذه الظروف الحمد لله موازنين، يعني نوعا ما موازنين. اذا اعتمد علي انا اقدر اقاوم نفسي، بس اذا اعتمد على الجهال وام الجهال لا ما اقدر اقاومه. هذا الشيء
يمكن هي يعني ما ادري، يعني اشوفها يمكن هي الطفوله هم تاثر بهيك شغلات، يعني مثلا اذا انت من عائله وممكن طفل وعائلتك كل شيء موفرت لك وكل شيء عندك، يعني فأنت من تكبر شوي شوي عينك تشبع بالحاجة، يعني تحس إنه البسوق يعني أنت إذا ما محتاجة فما كنت داعي تشتري لوجدة تشتري، بينما أكو هواية وأني شايفة هواية مثلا ناس تشوف هم بالطفولة كانوا محرومين وما شبعانين، فتشوف من يكبر وتكون عنده فلوس يشتري هذا ويشتري هذا ويشتري هذا، ما مصدق ماكو، يمكن دريد يشبع من كان هو طفل كان محروم.
محطة أجمع وما أجمع. عملية جمع الفلوس هي قدرة، فقسم للشباب يمتلك هذه القدرة والقسم الآخر طبعا لا، بس حاجة الشباب للأشياء كلش هواية. طيب شلون
أجمع أنا بالجمع؟ مو قوي، ما أجمع هواية، يعني أصرف مثل ما قلت لك، يعني ما حاط الجمع مثلا نقطة مهمة، مثلا أجمع وتروح مثلا بوحدة من السفرات وهم أرجع أشتغل وهم أجمع وتروح الملابس أو تروح السيارة أو تروح الطلعة أو الناس تجمع. الهدف هو أنا أشوفها مسؤولية، مثلا أكو ناس تفكر أنه لأن هي مسؤولية يأخذون التجميع يعني شيء كلش مهم، يقول لك مثلا زواج، بيت، ضمان وقت الحاجة، أو مثلا إذا شغل وقف تبدأ الناس تجمع. أكو ناس ما تجمع، هذا مثل ما قلت لك يعني الشخص نفسه، أكو عندك اللي يدخن، عندك اللي يشرب، عندك اللي قامر،
تعرف يعني هو كل شخص وحسب الدخل مالته، إذا دخل زين ويقدر يوفر من عنده يقدر، بس أنا يعني أحاول قدر الإمكان أوفر، بس يا دوب نهاية الشهر ما يصير عندي ولا فلس.
يعني رغم كل هذا عدم استهلاك بس ما تقدرين توفرين؟
أي لا ما أقدر، كلش الحياة كلش غالية وصعبة فما تقدر توفر، الدخل قليل ويا الحياة هسه حاليا ويا الضرائب ويا ما تقدر، إذا دخلك قليل فما تقدر توفر مستحيل. أحاول قدر الإمكان، ليش؟ لأنه أنا أحطها على بالي أنه أنا بمكان بالغربة، زين، وبالغربة كلش ضروري أنه أنت حط لك مبلغ معين على صفحة.
يعني الإنسان مثلا مهما يكون هو، إحنا عندنا طولة أمل، يعني لولا فسحة الأمل لباقى العيش، ففسحة الأمل هذه شنو؟ بالتوفير، أن التوفير على أساسه تبني مشاريعك، تبني وضعيتك، حتى مهما يكون مبلغ صغير، سواء مبلغ يعني ما تتصور انه ممكن ينضج، لكن هذا المبلغ يأهلك انه يطول فترة احلامك، يطور فترة مشاريعك، حتى لو المبلغ كان ضعيف مهما صغر، حتى لو يعني خلي نقول 5% من الراتب على سبيل المثال، 5% و10 او 20 الى اخر حسب الامكانيات المتوفرة. فالمهم انه اكو توفير احسن من انه دائما بالناقص، خلي نقول احنا.
المحطة المفتوحة أكبر دين الداين أنت شنو؟
أكبر دين الداين أنت من البنك 1000 يورو.
ليش؟
الوالد كان محتاج المبلغ هذا، اضطريت أداينه وأساعده.
يعني موقف أجا فيه أنا؟
أي أكيد، وإحنا ما عدنا حد هنا بالغربة أنه يوقف إليه، فاضطريت أنا أخذ. أكيد الأهل هنا بالخارج هم المرتبة الأولى.
زين شو رجعت لي؟
لحد الآن قاعد أرجعها كل شهر بالأقساط، يعني بعد ما كملت تسديد الدين، يعني متوازن إيه، بس أحس بضيق لأن متداين.
ما أعتقد أحد يطلبني أو أني أطلب أحد، لا ما أعتقد، ما عندي أحد.
من يطلبك وش قد مطلوب؟
والله حاليا ماكو طلب الحمد لله وشكر، وش قد مطلوب ماكو شيء الحمد لله وشكر.
يعني أكبر طلب طلبته وقتها أو قرض أخذته أو أوكي.
والله كبير، قبل 4 سنوات 8000 دولار.
محطة تحياتي.
أبعث تحيات لكل العراق، لكل الأهل، البيبيتي، العمتي سلمى، الغيوثي، معمر، عشيرة ما شاء الله كبيرة، المن نعد ونعد، وبصفة عامة كل العراقيين وكل الناس اللي يسمعون البرنامج.
تحياتي طبعا للأهل والأصدقاء كلهم، خاصة أهلي ببغداد، أمي وأبويا وخواتي وأخويا وصديقاتي اللي ببغداد، اللي صار لي كل شيء هواية فترة طويلة ما شايفتهم، وأتمنى لهم كل الخير والموفقية يا ربي لهم وبغداد والعراق.
والله تحياتي للعراق من الشمال للجنوب، تحياتي يعني ما عندي سلام محدد لأي شخص، لأن كل العراق بالنسبة لي حضن واحد، يعني من حضن أمي أعتبره حضن بلدي، هو كل وطن، يعني مثل أمه هي البلد كله. وبنفس الوقت يعني الأهل الأصدقاء، عدي ذكريات بكل العراق من الفاو للعمادية كله بي ذكريات، فمشتاق لكله، ما عندي شيء، مشتاق حتى للمية، حتى للخلي شو نقول احنا، حتى للشارع، للتراب، لكل شيء اللي موجود مشتاق له، ماكو شيء ما مشتاق للعراق.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.